الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال: الدليل من الإجماع على حجية القياس. يقول: وهو أهم دليل عندهم وعليه معولهم في هذه المسألة. والغرض من الإجماع يا إجماع، قال إجماع الصحابة على حجية القياس. يقول مصنف: ويجب الاعتراف بأن بعض الصحابة استعملوا الاجتهاد بالرأي وأكثروا، بل حتى فيما خالف النص اجتهدوا مقابل النص تصرفا في الشريعة باجتهاداتهم. والسيد شرف الدين كما تعلمون كتاب النص والاجتهاد، معدد الموارد التي اجتهد فيها الصحابة مقابل النصوص الثابتة. والإنصاف أن ذلك لا ينبغي أن ينكر من طريقته، أن الصحابة يعني عندما يدعي المدعي أنه قام إجماع الصحابة على استعمال القياس، معه حق، معه حق بأن الصحابة قد اجتهدوا واجتهدوا مقابل النص، ولكن هل كانت اجتهاداتهم على نحو القياس؟ مو معلوم، بل الأكثر كلها أغلبها ليست على نحو القياس. ولكن كما سبق أن وضحناه، لم تكن الاجتهادات واضحة المعالم عندهم على من كونها على نحو القياس حتى تستدل بإجماع الصحابة على حجية القياس. اجتهادهم لم يكن منحصرا بالقياس، وهل هو كان استحسان، وهل كان من باب المصالح المرسلة، ولم يعرف عنهم على أي أساس كانت اجتهاداتهم. أكانت تأويلا للنصوص، أم يعني فهما جديدا للنصوص غير ما فهمه الآخرون، حتى شوي كنا نحو دفاعا عنهم، ولا مشكلة الاجتهاد مقابل النص، فنجي ندافع عنهم ونحسن الظن بهم ونقول أن لم يكن اجتهاد مقابل النص، وإنما كان فهما تأويلا للنصوص أو جهلا بها النصوص أو استهانة بها. ربما كان بعض هذا أو كله مع الأسف من بعضهم جهلا بالنصوص أو استهانة. وفي الحقيقة إنما تطور البحث عن الاجتهاد بالرأي في تنويعه وخصائصه في القرن الثاني والثالث. أما أن تجزم تقول قام إجماع الصحابة على استعمال القياس، ليس بالصحيح، بل الصحابة اجتهدوا صحيح لكن لم يكن اجتهادهم على نحو القياس. ومن الاجتهادات قول عمر بن الخطاب: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنا محرمهما ومعاقب عليهما. ومنها جمعه الناس لصلاة التراويح، ونحن نعلم أن الترف لا تكون جماعة في المستحبات. ومنها إلغاؤه في الأذان حي على خير العمل بعد أن كان ثابتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل كان ذلك من القياس؟ هل اجتهادات هاي أو من الاستحسان المحض؟ لا ينبغي أن يشك أن مثل هذه الاجتهادات ليست من القياس في شيء، فإنما بعضها كهاي متعتان من باب المصالح، وجد المصلحة في المنع من متعة الحج باب المصالح، إلغاء حي على خير من باب هذا وضع التكتم باب الاستحسان مثلا، إلغاء حي على خير العمل باب المصالح. قال من نقول حي على كان المسلمين في على الجهاد، وإذا يسمعون أن خير العمل هي الصلاة، فنعلم يقول لك لا أدخل نلزم إحنا خير العمل هي الصلاة ونترك الجهاد، فقال إلغوا حي على خير العمل حتى لا يتهم الناس أن خير العمل هو الصلاة، وعند إذن يلتزمون بالصلاة ويتركوا الجهاد، شو من باب المصالح. فإذا أكو اجتهاد عند الصحابة صحيح، لكن أن تقول قام إجماع الصحابة على استعمال قياس، لا، قام إجماعهم خلنا نسلم قام إجماعهم على الاجتهاد، مو معلوم على القياس. وعليه فابن حزم على حق إذا كان يقصد إنكار أن يكون القياس سابقا معروفا بحدود اجتهاد الصحابة، لأنه إيش قال ابن حزم؟ قال: ثم حدث القياس في القرن الثاني، أما في عهد الصحابة لم يكن هناك قياس. فالمصنف هنا علق على ابن حزم، يقول له إذا تنكر خصوص القياس لم يكن في عصر الصحابة هذا صحيح، وأما إذا تنكر كل اجتهاد في عصر الصحابة لا، وإنما كان الاجتهاد موجودا في عصر الصحابة. وقال في كتابه الإحكام: إنه بدعة حدث في القرن الثاني ثم فشى وظهر في القرن الثالث. فإذا أردت يا ابن حزم إنكار القياس خاصة، حدشك صحيح، لم يكن اجتهادات الصحابة من باب القياس. أما إذا أراد ابن حزم إنكار أصل الاجتهادات بالرأي من باب الصحابة، فهو إنكار لأمر ضروري متواتر عنه أن الصحابة كانوا يجتهدون حتى مقابل النصوص. فقد ذكر الغزالي في كتابه المستصفى كثيرا من مواضع اجتهادات الصحابة برأيهم، ولكن لم يستطع أن يثبت أنها على نحو القياس، وإنما كانت أكثرها استحسان ومصالح مرسلة، إلا أنه لم ير وجه لتصحيحها إلا بالقياس وتعليل الناس، وليس هو منه، هذه الموارد التي عددها ليست من القياس، وليس هو منه، أي وليس هو هذا القياس منه من باب تعليل النص، هي هذا شرح الضمائر بالشكل الأصح، وليس هو هذا التصحيح بتعليل النص منه إلا من الغزالي إلا من باب حسن الظن بهم لا أكثر، وإلا ما يريد يقول الغزالي أنه كان اجتهاد هذا من دون دليل وفي مقابل النص، وإنما يريد يحسن الظن بهم، فقال هذا من باب تعليل وعموم التعليل، ولا في حسن الظن في غير محله. وعلى كل حال فالشأن كل الشأن في تحقق إجماع الأمة والصحابة على الأخذ بالقياس، ونحن نمنعه أشد المنع. أما أولا فلما قلناه قريبا أنه لم يثبت، الآن دليل جدا المصنف يناقش الدليل هذا، قالوا أن من الأدلة على حجية القياس إجماع الصحابة عليك، وإجماع الصحابة حجة، فيكون القياس حجة. فلح يناقش المصنف بعض المناقشات في الصغرى وبعضها في الكبرى، هاي مناقشة في الصغرى أنه لم يثبت أن الصحابة قام إجماعهم على استعمال القياس، هم اجتهدوا صح، لكن بعض اجتهادهم كان استحسانا وبعضه كان لأجل المصلحة، وليس كل اجتهادهم كان من باب القياس، فهي مناقشة في الصغرى. فلما قلنا قلنا لم يثبت أن اجتهاداتهم كانت من نوع القياس، بل في بعضها ثبت عكس ذلك كاجتهاد عمر الخطاب المتقدمة، كلها ليست قياس وإنما مصالح هو استحسان، ومثله اجتهاد عثمان في حرق المصاحف ونحو ذلك، هاي مناقشة. وأما ثانيا فإن استعمال بعضهم للرأي سواء كان مبنيا على القياس أم على غيره لا يكشف عن موافقة الجميع، نحن ننكر أن إجماع الصحابة قام على ذلك، لا ماكو إجماع، كما قال ابن حزم فأنصف أين وجدتم هذا الإجماع، هذا إنكار لأصل الإجماع، يعني صار هو المفروض يقدم يعني هذا الرأي، الدليل هو قام إجماع الصحابة على استعمال القياس، أولا ننكر الإجماع، هاي اللي هي ثانيا عنده، ولو سلمنا وجود إجماع فليس هو إجماع على استعمال القياس، وإنما إجماعا على الاجتهاد، والاجتهاد أعم من أن يكون بالقياس بالاستحسان بالمصالح، فحق الجواب الثاني أن يكون هو أولا، لأننا ننكر الإجماع، ولو تنزلنا وقلنا أكو إجماع فليس هو إجماع على القياس وإنما على الاجتهاد، اللي يشوف يقول أين وجدتم هذا الإجماع، وقد علمتم أن الصحابة ألوف لا تحفظ الفتية عنهم في أشخاص المسائل إلا عن 130 نفرا، وبقية الصحابة لم يؤثر عنهم رواية، فمن وين وجدت إجماع آلاف الصحابة الرواة منهم 132، منهم 7 مكثرون فقط و13 متوسطون والباقي مقلون، تروى عنهم المسألة والمسألتان، حاشا المسألة التي تيقن إجماعهم عليها، واحد كالصلاة هذه من الضروريات اللي ما نحتاج إلى إجماع ثابت للضرورة، فأين الإجماع المدعى إذن؟ وقد علمت أن أغلب الصحابة لم يؤثر عنهم شيء، والذي أثر كانوا مقلين. والغرض الذي نرمي إليه أنه لا ينكر ثبوت الاجتهاد بالرأي عند جملة من الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وزيد بن ثابت، بل ربما من غيرهم، وإنما الذي ينكر أن يكون ذلك بمجرده محققا لإجماع الأمة والصحابة، لا، الإجماع لم يثبت، فإن اتفاق 23 ليس إجماعا كما نعلم. نعم دعموا هذه المقدمة بمقدمة أخرى وحققوا الإجماع بعد هالردين، هذا الرد الأول أننا لا ننكر أننا لا نسلم وجود إجماع لدى الصحابة، يعني الصحابة ألوف والذي وصلت روايات عنهم هم 132، فإذا ما متحقق الإجماع، ولو سلمنا وتنزلنا وقلنا أكو إجماع الصحابة كلهم فإنه إنما كلهم استعمل الاجتهاد وليس خصوص القياس، هاي خلصنا. الجذاب دافع عن نفسه قال صح الصحابة ألوف والذي روي عنهم هم فقط 130، لكن بضم مقدمة لهاي المقدمة ننتج الإجماع، وهو أن المقدمة الأولى اللي أنت تسلم بها أن 130 قد استعمل الاجتهاد، هاي المقدمة أنت تسلم بها، وبضم مقدمة وهي سكوت الصحابة الآخرين عن اجتهادهم، والسكوت علامة الرضا ومن باب التقرير الذي تقدم. فإذا بين البقية العدل 130 وإن ما استعملوا الاجتهاد وما روي عنه الاجتهاد إلا أنهم أقروا 130 على الاجتهاد فيكون تقريرهم حجة وبذلك يتم الإجماع. لكن الإجماع يتم بجزئين، جزء بالرواية عنهم مباشرة وهم 130 وجزء من الصحابة بالتقرير 132. فإذا بضم هاتين الجزئين ينتج إجماع الصحابة على ذلك. هو هكذا نرد عليه، بس الآن نريد نبين دليلهم. ها خلينا نشوف الشيء يحكون ثم نرد عليهم. هل يشوف يقول نعم أقصى ما يقال في هذا الصدد، ها ما تقول إجماع الصحابة ماكو إجماع، لكن ماذا دعموا الإجماع وأثبتوه بضم مقدمة أخرى، قالوا إن الباقين غير 130 من هالآلاف الصحابة سكتوا عن اجتهاد هؤلاء 130 وسكوتهم إقرار. فإذا صاروا الصحابة كلهم مجمعين، لكن الفرق إجماعهم شلون تحقق؟ تحقق من 132 ذولا باللفظ ومن الباقي بالتقرير فتحقق الإجماع. لكن الرد واضح وهو أنه ليس كل سكوت يعتبر إقرار، فقط سكوت المعصوم يكون إقرارا، أما سكوت غير المعصوم لا يكون إقرارا. ولكن يجاب عن ذلك أن السكوت لا نسلم أنه يحقق الإجماع لأنه لا يدل على الإقرار إلا من المعصوم بعد وبشروط الإقرار هي 3 أو 4 في باب السنة ذكرناها، أن يكون عالما، أن يكون ملتفتا، أن لا يتصور وجود مانع من التنبيه. هاي شروط الإقرار كم متوفرة، وهالشروط هاي ما متوفرة في غير المعصوم، لأن غير المعصوم نحتمل فيه الغفلة، نحتمل فيه الجهل، نحتمل فيه عدم الشجاعة على بيان الرأي الصحيح. فإذا السكوت لا يكون إقرارا من غير المعصوم لأن الاحتمالات كلها واردة في حقه. فإذا شروط الإقرار من اجتمع في غير المعصوم. خلص فإذا هذا الكلام منتفي من أساس، هذا ما يصحح كلامه. ما يخالف أوف، ما يقولون بعصمة الإمام أوفى. احنا لا نتكلم عن المعصوم معصومنا، لا نتكلم عن بالحمل الاول، يعني من كان معصوما هذا الذي اقراره حجة وسكوته حجة، والصحابة ليسوا معصومين. لا نقصد بالمعصوم هنا الأهل العهدية المعصوم مالتنا، لأنه يدعى الجنسية، يدعى الجنسية. لا هو يعترفون بالعصمة للأنبياء مثلا، يعني
حتى في ولكن
يعني توفر
في هذا
الشروط، من توفرت وهذا لا تتوفر لا بالمعصوم. ها اما غير المعصوم نحتمل فيه الغفلة، نحتمل فيه الجهل، ما يدري هاي المسألة شنو حكمها، حتى من سكت للسكوت يكون اقرار، هو ما يعرف شنو حكم المسألة، فلعله سكت جهلا، ولعله سكت جبنا، ولعله سكت. طبعا خالد من يريد واقف مثلا تقدر تقول لا من هالقبيل هاي يعني. والسر في ذلك ان السكوت في حد ذاته مجمل فيه عند غير المعصوم اكثر من وجه واحد واحتمال، اذ قد ينشأ سكوته من الخوف، او ينشأ سكوته من الجبن، او ينشأ من الخجل، او من المداهنة ينقطع راتبه فلازم يسكت، او عدم العناية ببيان الحق، او الجهل بالحكم الشرعي، او الجهل بوجه الحكم الشرعي. وهي احتمالات موجودة، وجه يعني جهة الفعل ما يدري هو هذا الفعل هل هو على نحو الواجب، هل هو افترض على نحو الحرام، حتى من سوى هذا الشخص عليه ان ينبه، ام على نحو الكراهية، والكراهية كل مكروه جائز فسكت. فاذا عدة احتمالات، الجهل باصل الحكم الشرعي او وجهه او عدم وصول نبأ الفتية اليهم، وهي احتمالات لغير المعصوم. فكيف يكون سكوت غير المعصوم إذن تقريرا وحجة؟ ما نقدر، بل المعصوم الاحتمالات كلها غير واردة في حقه، فيكون سكوت تقرير، أما المعصوم لا. ما سكت الإمام مو غير ما قال لولا نهي فلان عن المتعة لما زنى إلا شقي، ما سكتوا عليهم السلام، تنبهوا. هو أصلا إجماع ماكو، يعني مع السلام عرضوا ذلك بصراحة من حي على اخر العمل ملتزمين به، وين سكوت متعتان كذا الى اخره، فما سكتوا لهم عليهم السلام. إلى ما شاء الله من هذه الاحتمالات التي لا دافع لها بالنسبة لغ المسوق. وقد يجتمع في شخص واحد أكثر من سبب واحد للسكوت، هم جهل وهم جبن وهم مداهنة وإلى آخره. ومن الاحتمالات أيضا أن يكون قد أنكر بعض الناس ولكن لم يصل نبأ الإنكار إلينا. طبعا بعضهم عاند النهي المحرم، وعبد الله بن عمر واحد منهم، وتمتع من قبل. كيف تمتع أبوكنا؟ قال رسول الله لا بالاتباع من أبي. فإذا أكو من عارض، وين إذن الإجماع الذي تدعونه؟ ودواعي إخفاء الإنكار وخفائه، خفائه خفره في الزمن والعوارض، وإخفائه أيضا الدواعي كثيرة كما تعلم. وأما ثالثا رد ثالث، فإن سكوت الباقين غير مسلمين، ويكفي لإبطال الإجماع إنكار شخص واحد له شأن في الفتية. إنكر علي بن أبي طالب ألا يعد خرقا للإجماع؟ وقد أنكر علي بن أبي طالب، خلاص حتى كل الحواجز ثم بينهم. يعني صح افترض الأول اجتهد في مورد تلقى الثاني عارضة، الثاني اجتهد في مورد تلقى الأول عارضة، فإذا لا نسلم في مورد قام إجماع. افترض اجتهد الأول وخالد في قضية مالك لكن الثاني رفضه وقال لازم تقيم الحد عليه، فما عندنا مورد اجتهادي فعلا هم تسالموا عليه. فكيف إذا كان المنكرون أكثر من واحد؟ وقد ثبت تخطئة القول بالرأي عن ابن عباس وابن مسعود وأبراهيم، بل روي ذلك وهو تخطئة القول بالرأي حتى عن نفس عمر بن الخطاب قال إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فسووا فقالوا بالرأي فظلوا وأظلوا. فقال إياكم وهؤلاء أصحاب الرأي، هؤلاء بني جهل النصوص وأعيتهم حفظ النصوص. وإن كنت أظن أن هذه الرواية موضوعة عليه لثبوت أنه في مقدمة أصحاب الرأي، فكيف يقول هذا الكلام؟ هذا الرد الأول. الرد الثاني، مع أن أسلوب بيان الرواية بعيد، لسانها ما يناسب لسان، وإنما لسان ناس الزمان ما مصادق عليه السلام، فما تشعر أن هاللسان هذا صادر من هذا الرجل ولا من زمانه. وعلى كل حال لا شيء أبلغ في الإنكار من المجاهرة بالخلاف والفتوى في الضد، وهذا قد كان من جماعة كما قلنا، بل زاد بعضهم كابن عباس وابن مسعود أن انتهى إلى ذكر المباهلة والتخويف من الله تعالى، كما في مسألة العول قرأناها في كتاب الميراث. قل ثاني قال بالعول، ابن عباس قال لا ماكو عول، هل الذي أحصى رمال عال الجبل؟ الله سبحانه وتعالى يحصي رمال عال وتأسى عليه أن يجمع ثلثين ونصف، شلون يوزع ميراث مال وريثين ثلاث ورثة؟ هو رمال عال حاسبها. والذي يقول بالعول أباهله إلى الله سبحانه وتعالى، نجعل لعنة الله على الكاذبين. ومن القال بالعول الثاني قال بالعول، فهيك إنكار وصل إلى حد المباهلة يعني. وهل شيء أبلغ في الإنكار من هذا وهو الدعوة إلى المباهلة ونجعل لعنة الله على الكاذبين؟ فأين الإجماع إذن؟ ونحن يكفينا إنكار علي بن أبي طالب عليه السلام وهو المعصوم الذي ورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم علي مع الحق يدور معه الحق كيفما دار. خلاص، فإذا إذا قال علي قولا وقال غيره كلهم قولا فقول علي هو الذي يمشي. وإنكاره معلوم من طريقته، وقد رووا عنه هم قوله عليه السلام لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره. رغم أنه المسح على الظاهر يجوز لكن على الباطن مجهول، باطن أولى يعني أنظف، ما معرض للتراب، ما معرض للنجاسات. مو لو كان المسألة مسألة اجتهاد وقياس لكان سوغنا المسح على باطن الخف أولى من ظاهره. شلون جوز مسح على ظاهر الخف دون باطنه؟ مسألة نص، النص جوز المسح على ظاهر الخف جوزناه نحن. زين، فلو كانت مسألة قياس اجتهاد برأي لكان جوزنا من باب أولى على الباطن، أنظف أولا وبالنجاسة ما توصل له وإلى آخره. فهذا موقف الإمام علي عليه السلام، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من ظاهره، وهو يريد بذلك إبطال القول بجواز المسح على الخف الذي لا مدرك له إلا القياس والسنة. عدوا من رواه ومروه الدليل من العاقل، لم يذكر أكثر الباحثين عن القياس، وهذا هو الدليل الرابع، دليلا عقليا على حجيته، غير أن جملة منه ذكر له وجوها عقلية أحسنها فيما أحسب ما سأذكره، مع أن هذا الأحسن هو أوهن من بيت العنكبوت. الدليل اللي هو أحسن ما يمكن، يعني أحسن صياغة للدليل العقلي هو هاي، وهي كما ترى مكون من مقدمتين. المقدمة الأولى أننا نعلم قطعا بأن الحوادث لا نهاية لها، صح؟ حوادث لا نهاية لها، وكما ترون كل يوم تستجد مئات الحوادث، هاي المقدمة الأولى صحيحة. ونعلم قطعا أنه لم يرد النص في جميع الحوادث، فإن النصوص تسعة تنزل 50,000 حديث، يجد 100,000 حديث، بينما الحوادث لا نهاية لها. زين، لتناهي النصوص، النصوص موجودة أمامنا بالكتب لا تتجاوز، يعني مهما تكون هي متناهية محدودة. المقدمة الثالثة، ويستحيل أن يستوعب المتناهي وهي النصوص إلا متناهي وهي الحوادث، فإذا تبقى كم هائل من الحوادث بلا نصوص. فعندئذ ينفتح السؤال، كيف نعالج هذا العدد اللامتناهي من الحوادث ما دام النصوص هي عدد متناهي، والمتناهي لا يحيط باللامتناهي؟ فلا بد إذن من أن نرجع إلى شيء آخر غير النصوص، وهو القياس. هذا هو الدليل العقلي. إذن فيعلم أنه لا بد من مرجع لاستنباط الأحكام لتلافي الكم اللامتناهي من الحوادث اللي ما يحيط بها الكم المتناهي، وليس هو هذا المرجع الجديد الخارج النص إلا القياس. والجواب، نحن نسلم معك المقدمة الأولى صحيحة، أن الحوادث الجزئية غير متناهية، ولكن لا يجب في كل حادثة جزئية أن يرد نص من الشارع بخصوصها حتى تقول أن النصوص محدودة متناهية، فكيف تحيط بالله متناهي؟ صح، أكو بعض النصوص، وإن بعض الحوادث اللامتناهية كما تسميه، وإن ما ورد نص بخصوصها كشرب التسن افترض، ما ورد نص بخصوص يعني شيء مستحدث بعد الزمان ما سمي، بس اكو فد عموم ينطبق عليه وهو رفع عن امتي ما لا يعلمه، وانا لم يصلني شيء عن حرمة التتن، فاذا لا بأس بشرب التتن. فهو صح مستم خاص ما ورد به، لكن اكو عمومات تنطبق عليه. فاذا هم بقينا ضمن دائرة النص، لكن تارة نبقى ضمن دائرة النص جاي بخصوصه، كما استجد شيء اسمه البيرة فرضا، لم يكن البيرة معهودا في زمن المعصومين، اريد حكمه ما يخالف، بس اكون ناس يقول كل مسكر حرام والبيرة مسكر فالبيرة حرام، فهذا اكون اصل على خصوصه اجل، واكون اصل لا، ولو نرجع للعمومات اللي يسموها الفوقانية كلش، هي رفع عن امتي ما لا يعلمون الى اخره، عمومات كلش فوقانية يسموها، مثل هذا عموم قريب ما الكل مسكر حرام، شو من جت للبيرة اريد حكمها، اول ما باوع للعموم القريب رأسا لقيت عموم كل مسكر حرام، هالعموم يشمله، لكن شرب التتن اكو عموم قريب يشمله، ماكو اصعد ماكو اصعد ماكو، وصلت للعمومات الفوقانية جدا، وهي رفع عن امتي ما لا يعلمون، قبح العقاب بلا بيان، وهذا شرب التتن لم يردني شيء دليل بيان على تحريمه، فاتمسك قبح العقاب بلا بيان واقول بجوازه. بينما البيرة اكثر من الحوادث الجديدة صحيح، لكن رأسا لقيت عموم يشمله وهو عموم كل مسكر حرام. هالمعاملات الكثيرة التي تنشأ بالسوق كلها معاملات مستحدثة، لكن رأسا ألقى فد عموم يشمله، فاسترف كل قرض جر منفعة فهو ربا، فاستجدت فد معاملة أشوفها قرض قاع جر منفعة، رأسا لقيت عموم ينطبق عليها، أفتي بحرمة هذه المعاملة وهكذا. فإذا صح أن الحوادث غير متناهية والنصوص متناهية، لكن هالحوادث بعضها أقدر أدخلها في عموم قريب أو عموم أبعد أو عموم أبعد، شون جنس عالي وجنس الأجناس نفس الشيء، فترة أقدر ألقاها بقريب وأبعد وأبعد إلى أن أصل في النهاية إلى عموم. فهذا يكون الرد إذن على هذا الاستدلال. يقول بل يكفي أن تدخل في أحد العمومات والأمور العامة، أي العناوين الكلية الأجناس هنسميها محدودة متناهية، لابد أن يندرج الحادثة الجديد، لابد أن تندرج تحت عنوان لا أقل من أن تندرج بعنوان جنس الأجناس وهو ما لا يعلمون. فما لا يعلمون عنوان كل شعار، أي شيء تجهله يدخل بعنوان ما لا يعلمون، سمي ما لا يعلمون جنس الأجناس. فأي شيء ينحصر مثلا ما عندك عموم ينطبق عليه لا أقل من أن يندرج لا يعلمون، أو يندرج بعنوان بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان، وانتهى المورد الجديد، اذا ماكو عموم يشمله ماكو نص عليه بخصوصه يصير تحت عنوان بلا بيان، خلاص عندك ذي يقول قبح العقاب بلا بيان، او ما لقيت اي نص عليه يندرج بعنوان ما لا يعلمون، ويجي الحكم يقول رفع عن امتي ما لا يعلمون. فلان نحن عندنا نصوص على ان فيه مناقشات اخرى لا حاجة لذكرها. ثم يدخل في عنوانين او موردين من موارد القياس يقول انهما حجة وهو منصوص العلة وقياس الاولوية. والحمد لله،
صلى الله عليه وسلم.